وهذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع.
عمر، أما تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ شوف الكلام، طعن بأصبعه في صدره وقال يا عمر، وهذه كناية عن كونه يستغرب أن تشكل على عمر وهو عمر بن الخطاب. لم يقل يا هذا، ولم يقل أما تكفيه، بل ناداه باسمه، يعني كيف تشكل عليك هذه يا عمر؟ أما تكفيك، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ والجواب تكفي، وهو واضحة، قد بينها الله عز وجل حتى ذكر في آخرها يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اقرأ آية الكلالة. قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. في الكلالة هذه متعلق، تنازعها عاملا الأول والثاني يفتيكم، كأنه قال يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة. صورتها إن امرؤ هلك ليس له ولد، يعني لا بنين ولا بنات، وله أخت شقيقه لأب، فلها نصف ما ترك، وكون الأخت لها نصف ما ترك يقتضي أن لا يكون هناك أب ولا جد، أليس كذلك؟ إذن انتفى الولد من بنية وبنات، وانتفى الأب والجد، لأنه لو كان هناك أب أو جد لم يكن للأخت النصف. فعرفنا الآن أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد، واضح، يعني الصورة تبين لك المعنى، لكن حكمة الله عز وجل أن تأتي المسألة على هذه الصيغة لا نعلمها. يعني من الممكن أن يقول الرب عز وجلال الكلالة من ليس له والد ولا ولد، لكن الله تعالى جعلها في الصورة الواقع، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. أخ يرث أخته، ومتى يرثها؟ إذا لم يكن هناك والد، لأنه لو كان لها والد لشاركه في الإرث. ما نقول حجبه، لأنه لو كان أب و نعم نعم وله أخت وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، لو كان لها ولد لم يرثها أخوها، لأن ولدها إن كان ذكرا حجب أخاها، وإن كان أنثى شارك أخاها. والله عز وجل يقول وهو يرثها، يعني كل ميراثها إن لم يكن لها، نعم وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فدل ذلك على أن المسألة واضحة. وإن الإنسان ليعجب أن تخفى مثل هذه المسألة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولهذا أغلظ له النبي عليه الصلاة والسلام حتى ضرب على صدره وقال ألا تكفيه. وهو يدل على أن الإنسان مهما بلغ من الإيمان والعلم والعقل والذكاء فإنه عرضة أن يحال بينه وبين الفهم. طيب، يقول وإني إن أعش أقضي فيها بقضية إلى آخره. إن أعش، أين ذهبت الياء؟ حذفت، لأن أعش جزمت بالشرط فآخرها ساكن والياء ساكنة، فحذفت الياء على حد قول ابن مالك في الكافية إن ساكنان التقى يكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه استحق. أما أقضي فحذفت الياء أيضا للجزم لأنها جواب الشرط. أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، يعني يفهمها كل أحد، والظاهر والله أعلم أنه رضي الله عنه مات ولم يقض بهذه القضية، لكن الأمر والحمد لله واضح، لأن الله قال في الآية التي تلون الآن، قال في آخرها: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فالمسألة بينه ولله الحمد وواضح. ثم قال: اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وأني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. انتبهوا، يقول إنه يشهد الله على أمراء الأمصار، يعني في معاملتهم للناس، لأن أمراء الأمصار يسأل عنهم بالدرجة الأولى الخليفة الذي إمرته عامة على جميع الرعية، فهو رضي الله عنه لا يحيط بهم علما لأنهم متفرقون وفي أماكن بعيدة، ولكنه أشهد من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عليهم، وهو الله عز وجل. وبين رضي الله عنه أنه إنما بعث الأمراء لا ليسيطروا على الناس، ولا لأن يتسلطوا على الناس، ولا ليأخذوا أموالهم، ولا ليضربوا أبشارهم، ولكنه بعثهم لهذه الأمور الأربعة: ليعدلوا عليهم، يعني ليضعوا العدل فيهم، في الحكم بينهم وفي الحكم عليهم. ولهذا قال: ليعدلوا عليهم، ولم يقل ليعدلوا بهم أو فيهم أو بينهم، حتى يشمل العدل في الحكم عليهم والعدل في التحاكم بينهم، هذه واحدة. ثانيا: وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يعني يعلمهم الشريعة، الدين والسنة. والدين والسنة متلازمة، لأن السنة جاءت بالدين والدين أخذ من السنة. والثالث قال: ويقسموا فيهم فيئهم. الفيء هو ما يوضع في بيت المال كخمس لخمس الغنيمة، والمال المجهول صاحبه، وما أشبه ذلك. يقسم الفيء بينهم ولا يستأثروا به، لأن من الأمراء من يستأثر بالأموال، ومعنى يستأثر بها أي يختص بها لنفسه وحاشيته ويدع الناس، وهذا لا شك أنه ظلم، لكن موقف الرعية من هذا الظلم أن يصبروا، وأن لا يشكو بعضهم إلى بعض تصرف الأمراء هذا، بل الواجب أن يصبروا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا. ما قال اشكوا للناس أو أثيروا الناس على أمرائهم بما تلقون من الشكاوى، قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولا أظن أحدا أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلق، لا أظن أحدا من الخلق أنصح من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم يقل: إذا رأيتم الأثرة فانشروا هذه الأثرة، واشكوا الحكام إلى الرعية حتى تمتلئ قلوبهم غيظا وحقدا على رعاتهم، بل قال: اصبروا. ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بما تكون عاقبته خيرا. نحن نصبر وإن استأثروا علينا بالأموال، وإن ركبوا أفخم المراكب وبنوا أفخم القصور وكنا نتمنى كستة الخبزة، نصبر، لأننا لو نابذناهم أو امتلأت قلوبنا حقنا عليهم لترتب على ذلك من الشرور أكثر بكثير مما استأثروا به. لكن أمرنا الناصح الأمين الحكيم، أمرنا أن نصب. نعم. ثم قال: ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم. خطوط عريضة للحكم، لا يرفعوا إلي كل قضية، لو رفعت كل قضية إلى الحاكم العام الذي هو الخليفة لضاعت الحقوق. إذا قدرنا مثلا أن في 10,000 قرية كل قرية فيها أمير وكل صغير وكبير يرفع للخليفة، متى يحيط بهذا المرفوض؟ نعم إلى يوم القيامة، فتتعطل الأمور. لكن يقول يرفع إلي ما يشكي فقط من أمرهم، وما كان واضحا لا حاجة إليه. والأمراء أمنة في الأصل، وربما يكون لكل قرية نظام يناسب أهلها، يعني كون النظام يجرى على كل أحد وإن كان لا يوافق ولا يطابق المصلحة في هذا البلد هذا فيه قصور أو تقصير. قد يكون مثلا هذه القرية يناسبها أن تفتح أبواب التجارة في النهار دون الليل، فماذا نحكم عليهم؟ عجيب، نقول ألا تفتحوا بالليل، قالوا القرية الفلانية فاتحة بالليل، لا تختلف، القرية الفلانية أكثر أمنا من هذه القرية، هذه لو فتحوا بالليل حصل فوضى مثلا. فكل أمير يتبع ما فيه المصلحة لكل قرية هو فيها. لكن إذا أشكل عليه أمر إيش يرفعه إلى الخلافة العامة، ولا شك أن هذا هو الذي يليق بمصلحة الأمة، لأن المسألة إذا كانت مركزية تعطلت المصالح. إذا قلنا لا تحل أي مشكلة إلا في الوزارة مثلا، ما أي مشكلة، المشكلة لا بأس، لا تحل أي مسألة إلا في الوزارة، أو قلنا أي مسألة ترد يمكن حلها تحل في القرية التي فيها الأمير، أيهما أيسر على الناس؟ الثاني أيسر، أيسر على الناس من جهة، وأسهل في حمل العبء على الخلافة أو الحكومة من جهة أخرى. لكن إذا كانت مركزية كل صغير وكبير يرفع مثلا للجهة العليا صعوبة على الناس وتعطل مصالحهم. ولهذا نحن نعلم علم اليقين أن حال المسلمين على هذا المنوال الذي ذكر عمر ستكون أكمل من حال المركزية. المركزية عذاب، ثم إن المركزية أيضا أحيانا لا يعد لها عدادها، تجد مثلا الموظفون، تجد الموظفين 10 سواء كانوا يديرون بلدا واحدا أو كل البلاد يدورونه، هذا مو صحيح. يجب إذا اتسعت دائرة العمل أن يزاد في العامل والموظفين، وأن لا تجعل الأمور راكدة لا يزاد فيها ولا ينقص، هذا غير صحيح. فالمهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسم للخلفاء من بعده نهجا سياسيا تساس به الأمة، لو مشى الناس عليه في هذا العصر لوجدوا الراحة، الراحة لهم والراحة لشعوبهم. لا يرفع إلى الجهات العليا إلا ما كان إيش؟ إلا ما كان مشكلة، حتى يحل الناس مسائلهم في بلادهم ولا يحتاجون إلى تعب. يقول ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. ومعنى الخبيث هنا الردي المكروه وليس المحرم، وليس هو المحرم، فليس كل خبيث محرما، انتبه لهذه القاعدة، لكن كل محرم خبيث، صح؟ صح.
لا. لا. صح. ليس صحيح.
يجب. لا. نقول ليس كل خبيث محرما وكل محرم فهو خبيث، لكن ليس خبيث بمعنى نجس، لا تفهموا هذا، خبيث بمعنى أنه ردي وأنه لا يصلح ولا تستقيم الحال به. ولهذا نقول في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث المعنى أن كل ما حرمه فهو خبيث، وليس المعنى أنه يحرم كل خبيث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصف البصل والثوم بأنه خبيث وقال ليس به تحريم ما أحل الله. وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن يفهمها بجمع النصوص بعضها إلى بعض حتى يتبين الحكم الشرعي. نعم. يقول رحمه الله ورضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. سبحان الله. إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، يعني قال أخرجوه إلى البقيع. أين البقيع؟ المقبرة، بقيع الغرقد، وهو بعيد عن المسجد، يعني يذهب إلى البقيع ما أهل المسجد لا يجدون رائحته. وإنما أمر أن يخرج من إلى البقيع لا إلى خارج المسجد فقط، من أجل الإبعاد لهذا الرجل الذي أكل ما يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، ثم جاء إلى إيش؟ إلى المسجد، مأوى الملائكة، مأوى المصلين، تأتي إليهم بما يؤذيهم، أخرج إلى البقيع، أبعد. طيب، يقول: فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. يمتهما يعني يذكيهما؟ لا، يعني يطبخهما من أجل أن تذهب الرائحة. وموت كل شيء بحسبه، فليمتهما طبخا أي فليطبخهما حتى يذهب ريحهما. ولكن يقولون إنها لو طبخت ذهبت فائدتها، فيقال إن قدر أنها تذهب الفائدة فإن الطعم واللذاذة يبقى. وما أحسن رأس البصل إذا كان مطبوخا تجده حلوا لذيذا. نعم نعم، هذا شيء مشاهد. فإذا إذا قدر أن النفع الذي يراد منهما حال كونهما نيئين فإنه لا يذهب الطعم واللذاذة، حال أننا قد لا نسلم أن الفائدة تزول بالطبخ. في هذا الحديث فوائد كثيرة. أولا، صراحة الصحابة رضي الله عنهم في بيان الأمور، لا يأتون بألفاظ عامة تحتمل التأويل أو ملتوية محرفة، بل يأتون باللفظ الصريح الذي لا إشكال فيه. ومن فوائد هذا الحديث، هذا الأثر، ذكر أن ذكر من خلف بالثناء لا يعد من النعي المنهي عنه. وجهه أن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر أبا بكر وهما قد ماتا، وأقره الصحابة على ذلك. لكن من النعي الذي يأتي عقب الموت ينعى بعد أن يصلى عليه وبعد أن يدفن عقب الموت، فتذكر فيه القصائد وما أشبه ذلك، هذا هو الذي يدخل في النعي المنهي عنه. ولهذا يقال النعي قبل الصلاة عليه ليكثر المصلون جائز أو حرام؟ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج الناس إلى المصلى فصلوا عليه. النعي بعد مدة يزول فيها أثر الحزن والموت أيضا جائز لا بأس به، كما في هذا الأثر. ومن فوائد هذا الأثر أن فيه أصلا لتعبير الرؤيا. من أين يؤخذ؟ أنه أول النقرات الثلاث بأنه حضور أجله وصار ما كان، ولكن هل إذا رأينا مثل هذه الرؤية نفسرها مثل هذا التفسير؟ نعم لا. وذلك لأن الرؤية تختلف بحسب حال الرأي وبحسب الزمان وبحسب المكان. إنسان مثلا يفكر دائما في مسألة من المسائل فرأى في الرؤيا هذه المسألة يقول هذا حديث نفس ليس برؤيا. إنسان رأى أنه يفعل كذا وكذا فنعبر رؤياه بشيء، وإذا رأى مثلها آخر نعبرها بشيء آخر. يقال إن رجلا جاء إلى ابن سيرين وقال له إنني رأيت أني أؤذن، أني أؤذن والأذان طيب، قال ستكون سارقا. ليش؟ فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وجاء آخر قال رأيت أن أؤذن، قال تنادي في الناس بالخير. لماذا؟ لأن الأول أهل لذلك والثاني أهل لذلك، فقرائن الأحوال لا بد أن تكون أصلا في تعبير الرؤيا. ولهذا ننهى أن يقرأ الإنسان تفسير الأحلام التي تنسب إلى نعم تفسير الأحلام الذي ينسب إلى ابن سيرين ثم ينزل هذا التفسير على كل واحد، هذا لا يصح. طيب، من فوائد هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه توقف عن الاستخلاف، وأنه يجوز لولي الأمر أن يتوقف عن العهد إلى أي أحد من الناس ويجعل الأمر شورى كما فعل عمر. ومن فوائد هذا الأثر تواضع عمر، تواضع عمر حيث قال وإن أناسا إن قوما يأمرونني. وجه التواضع أنه الخليفة، والخليفة لا يوجه إليه الأمر لأنه أعلى من أعلى من الآمر. والقاعدة هو أن الأمر إنما يوجه لمن هو دون الآمر. لكن من تواضع عمر رضي الله عنه أنه قال إن أقواما يأمرونني أن أستخلف، يقول استخلف يا عمر. ومن فوائد هذا الأثر أنه يجب أن يكون رجال الشورى من أهل الخير والصلاح، لقوله الذين توفي عنهم رسول الله وهو راض عنهم. ما يؤتى بالشورى من كل ما هب ودب كما يوجد في البرلمانات في بعض الدول، هذا غلط خطأ. الأمة يجب أن تدار بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أولى الناس بإدارتها على هذا الوجه هم أهل العلم والإيمان والنصح والرأي، لا نأتي بكل من هب ودب، صالح طالح عالم جاهل سفيه حكيم، لا يمكن هذا، وهذا من الغش للأمة. الواجب أن يكون أهل الشورى ممن اتصفوا بثلاثة أمور: العلم والإيمان ويتبعه الأمانة، والثالث البصيرة في أحوال الأمة والخبرة. لأنه ربما يكون إنسان عالما بالشرع لكن ما ليس عنده خبرة في أحوال الناس وما يصلحهم، هذا لا يصلح للشورى لفقد إيش؟ الخبرة. طيب، ربما يكون عالما وعنده خبرة لكن ليس عنده دين، أيضا لا يصلح، لأن من لا دين له ليس عنده أمانة فلا يصلح. عنده أمانة وعنده خبرة لكنه ليس بعالم، لا يصلح أيضا، لأنه قد يرى ما يخالف الشرع وهو لا يعلم. لكن هذا الأخير أهون مما سبق، يعني فقد العلم أهون من فقد الإيمان الذي منه الأمانة أو الخبرة. لماذا؟ لأن من عنده أمانة وعنده خبرة إذا أشكل عليه الحكم الشرعي سوف يسأل بأمانته ولا يعتد برأيه. طيب، ومن فوائد هذا الأثر أنه كلما قل رجال الشورى كان أحسن وأولى. ليش؟ لأن عمر حصرهم في ستة وفيهم من توفى عنهم الرسول وهو راضي، لكن وهو راضي عنهم، لكن حصرها في الستة لأنه كلما صغر نطاق الدائرة كان أقرب إلى الصواب. لو حشرنا 100 واحد للسورة مثلا ثم تنازعوا، من يجمع هذه الآراء؟ هم 100 واختلفوا على 200 رأي، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. يقول أحدهما هذا صالح أو هذا صالح، هذا صالح إن كان كذا وهذا صالح إن كان كذا، فيجتمع عنده رأيان وهم 100، يكون الآراء 200، من 200 يكون الآراء 200، من يجمع 200؟ لكن إذا كانوا قلة، إذا كانوا قلة أمكن حصر الآراء وأمكن النقاش فيها بحرية، أمكن النقاش فيها بحرية. إذا كانوا 100 نفر مثلا كيف نناقش هؤلاء؟ لو ناقشنا رأي واحد منهم لما يقل ساعتين، وإذا جاء الثاني برأي مخالف ساعتين، وهل مجر؟ ومئة نفر كم يحتاجون من ساعة؟ 200 ساعة. تضيع الأمور. لكن إذا كانوا قليلين مع العلم والدين والخبرة صار ذلك أقرب إلى حصول المقصود، وهذا شيء مجرد يا أخوان. لو اجتمع الآن منكم 10-20 طالب قيل تحبون نقرأ بالألفية ولا بالكافي؟ نعم اختلفت، من يجمع الآن؟ لكن لو كانوا 5 وقلت ابحثوا هذا الأمر يمكن يعطوننا الأمر ناضجا بساعة، وهذا واضح مجرب. طيب، إذا قال قائل هؤلاء 6 لماذا لم يجعلهم 7؟ عشان اختلف 3-3 يكون السابع مرجحا. نقول يرجع إلى التاريخ، لأن في ظني ولكن ليس عندي يقين أن أمير المؤمنين عمر قال إن اختلفتم في شيء فردوا الأمر إلى عبد الله بن عمر، هذه رجعوها إن شاء الله وأخبرنا بذلك. نعم، لأن هذه مهمة. إذا كانوا 6 واختلفوا 3-3 مشكل من الرجع، لكن إذا كان معهم السابع قد يكون السابع مرجحا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يعني ما ذكرنا إلا هذه الفوائد، أي 7. تجهل الحشرة. طيب تواضع عمر من أين أخذ؟
قوله
بأمرهم. ها؟
قوله بأمرهم.
إن قوما. طيب.
الشورى من خير الصلاة لا كم يكون كلا كما في البرنامجات أو الدول، وصفات الشورى العلم والإيمان والأمانة، ثالثا الخبرة والبصيرة، سابعا أنه كلما قل رجال الشورى كان أولى وأحسن، ولهذا حصل الستة لأنهم كلما صغر نطاق الدائرة صار حسن الرأي أولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ الفوائد، وربما يفوتنا بعض الشيء، لكن اتقوا الله ما استطعت. ذكرنا آخر شيء أنه كلما قل رجال الشورى كان أولى وأحسن. وجه ذلك أن عمر رضي الله عنه جعل الشورى في ستة رجال. ومن فوائد هذا الأثر الثناء على هؤلاء الستة، حيث شهد لهم عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توفي وهو عنهم راض. ومن فوائد هذا الأثر فراسة عمر رضي الله عنه في هؤلاء القوم الذين يطعنون في أمر الخلافة، ومن فوائدها من فوائد هذا الأثر جواز الضرب على الإسلام، ولكن هذا قد يعارض بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث بريدة أنهم إذا أبوا الإسلام وبذلوا الجزية فإنهم لا يضربون. والجواب عن ذلك أن يقال إنما فعله عمر كان قبل نزول آية الجزية، لأن نزول آية الجزية كان متأخرا. ومن فوائد هذا الأثر أن الذين يحاولون أن يفرقوا المسلمين هم أعداء الله، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من جاء إلينا وأمرنا واحد يريد أن يفرق جماعتنا، أمرنا أن نقتله لما يحصل من فعله في فعله من الفتنة العظيمة. وجه الدلالة من هذا الأثر قوله فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ومن فوائد هذا الحديث هذا الأثر إطلاق الكفر على من خرجوا على الإمام وإطلاق الضلال عليهم، فإن كانوا على الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الخوارج فكفرهم مخرج عن الملة إذا لم يكن لهم تأويل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن إيمانهم لا يتجاوز حناجرهم. وإن كانوا دون ذلك فهو داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتالهم كفر، فيكون من باب الكفر الذي لا يخرج من الملة. ومن فوائد هذا الأثر أن الرجل ذا الفضل والعلم قد يشكل عليه بعض ما في القرآن الكريم مع وضوحه. وجهه أن عمر أشكل عليه مسألة الكلالة مع أنها واضحة، ولهذا دفع النبي صلى الله عليه وسلم في صدره. ومن فوائد هذا الأثر اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بفهم كتاب الله ومراجعتهم. نعم. ومن فوائد هذا الأثر أيضا أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فإنه يراجع من هو أكبر منه علما وفهما. وجه ذلك أن عمر راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلالة. ومن فوائده من فوائد هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه يراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أشياء، لكن لم يراجعه في شيء كما رجعه في الكلالة، مع أنها مسألة ليست من مسائل الدين الكبيرة. قالت ما هنالك أنها فيها معرفة كيف يقسم المال بين الورثة. ومن فوائد هذا الأثر جواز الإغلاق في الجواب على من راجع، ولكن قد يشكل هذا فيقال نعم جواز الإغلاظ في القول على من راجع إذا كان الأمر واضحا، أما إذا كان غير واضح فإنه لا يغلظ له في القول بل يهون، لكن إذا كان واضحا فلك أن تغلظ في الكلام عليه. ومن فوائد هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظم حلمه وسعة صدره قد يرى من المصلحة أن يفعل ما به التنبيه، أي تنبيه المخاطب، ولو عد ذلك إلى طعنه أو ضربه أو ما أشبه ذلك، لقوله حتى حتى طعن بأصبعه في صدره. ومن فوائد هذا الأثر أنه يجوز للمفتي أن يحيل المستفتي على كتاب الله على القرآن، لكن هذا مشروط بما إذا كانت الدلالة واضحة، أما إذا كانت غير واضحة لكون السائل عاميا لا يستطيع أن يعرف الحكم من القرآن أو إن دلالته خفية فالإحالة هنا فيها نظر، لأنك إذا أحلته ربما يؤول النص على غير المراد منه. وجه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعمر: ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. ومن فوائد هذا الأثر بل هذا الحديث في قول ألا تكفيك أنه يستدل بالحكم على الصورة، أي على صورة المسألة، فإننا إذا نظرنا إلى آية الصيف التي في آخر السورة وجدنا أن قسمتها تقتضي أن الكلالة من يرثه حواشيه، يعني لا أصوله ولا فروعه. نأخذ هذا من أي شيء؟ من القسمة، قسمة المسألة تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد. وهذه لها نظائر، أي أنه يستدل على حكم الشيء أو ببيان الصورة. ومن فوائد هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه عزم على أن يقضي في الكلالة بقضية يفهمها كل أحد، وكان رضي الله عنه يريد أن يكرس جهوده لبيان معرفتها بجميع أطراف الأدلة حتى تتبين له فيقربها الناس. ومن فوائد هذا الأثر أنه ينبغي لأهل العلم أن يقربوا مسائل الدين وأحكام الشريعة إلى العامة، ف فضلا عن الخاصة، لقوله من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه. ومن فوائد هذا الأثر الإنكار على من أنكر على العلماء جعلهم الأركان والشروط والواجبات والمكروهات والمبطلات وما أشبه ذلك، حيث انتقد بعض الناس الحادثين طريقة الفقهاء وقال هذه بدعة. هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع مسائل العلم؟ نعم، وما أشبه ذلك من الكلام. فيقال إن جمع العلماء للمسائل العلم لا يريدون به التعبد، وأن كون الفقه على هذه الصورة من العبادة، وإنما أرادوا بذلك التقريب وحصر المسائل. وهذا يدل عليه أثر عمر رضي الله عنه أنه سيقضي فيها بقضاء يعرفه من لا يقرأ، من يقرأ القرآن ومن لا يقرأه. ويجب أن نفرق بين الوسائل والغايات، فإن الوسائل لا تنحصر بشيء معين، كل ما كان وسيلة إلى مطلوب فهو مطلوب ما لم ينص على تحريمه، فإن نص على تحريمه فإنه لا يجوز. فمثل لو قال قائل أنا أريد أن أعزف بآلة اللهو من أجل أن أؤلف الكفار على الإسلام، ماذا نقول له؟ لا يجوز، لأن الوسيلة إذا كانت محرمة نص الشرع على تحريمها فإنه لا يجوز أن تكون وسيلة، ولم تكون وسيلة لا بركة فيها. لكن إذا كان من المباحات فما أدى إلى المقصود فهو محمود. ومن فوائد هذا الأثر أن القرآن الكريم نزل منجما لقوله ألا يكفيك آية الصيف، فهذا يدل على أن هناك آيات نزلت في غير الصيف، وهو كذلك. وقد نص الله على ذلك في المدافع عن القرآن، فقال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمراء، أمراء الأمصار وكلاء عن الأمير الأول لقوله نعم إني أشهدك على أمراء الأمصار، أشهدك على أمراء الأمصار. ومن الأمير الأول؟ عمر رضي الله عنه. لكنه لا يمكن لأي بشر أن يحيط بأحوال الناس في كل مكان، بل لا بد من الأمراء. ومن فوائد هذا الحديث اختيار اسم الأمير في من له الولاية على الأسماء التي استجدت من منذ زمن بعيد في البلاد التي استعمرت من قديم، وأن الأولى أن يكون الاسم للولي إيش؟ الأمير. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن ينصبوا إيش؟ أميرا بهذا اللفظ. ولا شك أن الكلمة هذه أمير لها وقع في النفس أكثر من أي كلمة أخرى، أكثر من كلمة ولي أو محافظ أو ما أشبه ذلك. فلذلك ينبغي أن نختار في الولايات الأسماء التي جاءت عن السلف الصالح رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الأثر حسن بيان حسن مقصد الأمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقوله وإني إنما بعثتم ليش؟ ليعدلوا علي وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلى آخره. هذا هو الغرض الذي أراده عمر رضي الله عنه من هؤلاء الأمراء. ومن فوائد هذا الأثر أن الأمير إذا خالف هذه المقاصد النبيلة الحسنة فإنه قد خان، خان من ولاه إذا كان الذي ولاه إنما ولاه لهذا الغرض. فأي أمير من أمراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخالف هذه المقاصد الأربعة فإنه يعتبر خائنا له أي لعمر، ولهذا أشهد الله عليه. أولا ليعدل عليهم، والثاني يعلم الناس دينهم، ثالث سنة نبيهم، أن سنة نبيهم نجعلها تبع الدين، ويقسم فيئهم ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمره. ومن فوائد هذا الأثر الإشارة إلى أن المركزية خلاف الخلافة الإسلامية. المركزية معناها أن نجعل أمور الناس تنحصر في واحد، في بلد واحد أو ما أشبه ذلك، لأن المركزية فيها إتعاب وإشقاق على من يقومون بها، ولا سيما إذا لم يوفر من يقومون بها من الموظفين. وثانيا فيها إيش؟ تأخير لمعاملات الناس وإشقاق عليهم إذا أراد أن، ولا سيما إذا لم يوفر من يقومون بها من الموظفين. وثانيا فيها إيش؟ تأخير لمعاملات الناس وإشقاق عليهم إذا أراد أن يشد الرحل من بلده إلى البلد التي هي المركز ففيه تعب. لكن إذا جعل لكل بلد أمير يستقل ببعض الأمور ويرفع إلى الأمير الأعلى ما أشكل عليه، كما قال هنا ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، وهذه هي السياسة الحكيمة التي فيها مصلحته الأمير والمأمور. ومن فوائد هذا الأثر وصف البصل والثوم بالخبث بقوله لا أراهما إلا خبيثتين، فإن قال قائل إذا كان عمر يراهما خبيثتين فيجب أن يكونا محرمين، فما هو الجواب؟ أي أنت لماذا؟ طيب، فهل يقال إن هذا مستثنى من الخبائث المحرمة؟ أجل كيف؟ فؤاد يعني معنى يحرم الخبائث أن ما حرمه فهو خبيث، هذا المعنى، وليس المعنى أن كل خبيث محرم، لكن كل نجس إيش محرم، وليس كل محرم نجس. وقد أشرنا إلى هذه القواعد أثناء شرح الحديث. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاسة الشم، من أين تؤخذ؟ وجد ريحهما من الرجل في المسجد. وهل يؤخذ منه أنه قوي، قوي حاسة الشم؟ نعم يؤخذ. أي نعم، أي نعم، لأن البصل والثوم لا يظهر ريحه ظهورا بينا إلا إذا قرب الإنسان من الشخص اقترابا واضحا، أو كان الشخص قوي الشم. ومن فوائد هذا الأثر، بل هو هذا أثر عن عمر لكن في أحاديث مرفوع، من فوائده أن من أكل بصلا أو ثوما ودخل المسجد فإن من السنة أن يخرج. وجهه قوله أمر به فأخرج إلى البقيع. ومن فوائده أنه يخرج إلى مكان بعيد حتى لا يتأذى المارة الذين يأتون إلى المسجد برائحته، لأن الرسول لم يأمر أن يخرج من المسجد فقط بل إلى البقيع، لأنه لو خرج ووقف عند باب المسجد نعم تأذى الناس المارة به فيبعد. ومن فوائد هذا الأثر إرشاد عمر رضي الله عنه إلى حصول إلى إدراك المنافع من غير ضرر في قوله فمن إيش؟ فمن أكلهما فليمتهما طبخا. ومعنى يمتهما أن يطبخهما حتى يزول ما فيهما من الرائحة. هذا ما تيسر لنا، وربما يجد الإنسان فوائد أخرى عند التأمل أكثر من هذا. هنا
نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. قال مسلم: حدثنا أبو الطاهر.
وما يقوله من سمع الناشد؟
ما فيش
عندكم هذه الموجودة.
حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول: حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء عربي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم: هو شيبة بن نعامة أبو نعامة روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين.
هذه الأحاديث فيها دليل على أنه لا يجوز أن يطلب الإنسان العثور على ضالته، والضالة هي الضائعة من الحيوان، واللقطة هو الضائع من المتاع النقود ونحوها، وكلاهما سواء، كلاهما سواء في الحكم. فلا يجوز للإنسان أن ينشد ضالة في المسجد أو لقطة، والعلة في ذلك أن المساجد لم تبنى لهذا كما علله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث أيضا، هذه الحديث مشروعية الرد على من نشد ضالة في المسجد، بأن يقال لا ردها الله عليه، وقد ثبتت السنة بذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله زيدان، فعله لا وجد. ومن فوائد هذه الأحاديث أن إنشاد الضالة في المسجد حرام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه، ولا يمكن أن يأمر بالدعاء على شخص إلا وقد فعل محرما، إذ أن فاعل المكروه لا يأثم، وإذا لم يأثم لم يستحق الدعاء عليه. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئا يستنكر منه أو يكون سببا للنفرة أن يبين العلة. تؤخذ يا خالد؟ نعم، من قبل، من قوله فإن المساجد لم تبنى لهذا. وعلى هذا فينبغي أن يقول الذي دعا بعدم الرد أن يقول هذا، وليس هذا تعليل للحكم، بل هو من جملة الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول إذا حرم إنشاد الضالة فالبيع والشراء في المسجد من باب أولى، لأن إنشاد الضالة من الأمور النادرة، فإذا جاء الشرع بتحريمه فالأمور الغالبة الكثيرة من باب أولى، لئلا يتخذ المسجد سوقا للبيع والشراء. وقد ورد الحديث بذلك، أننا إذا رأينا من يبيع أو يبتاع في المسجد فنقول لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فإن قال قائل هل مثل ذلك الصنعة في المسجد، بمعنى أن يكون إنسان عنده غزل ويأتي إلى المسجد يغزل في المسجد أو ينسج في المسجد أو يجلد الكتب في المسجد أو ما أشبه ذلك؟ الجواب نعم مثله، لأن المساجد لم تبنى لتكون مكانا للصناعة. فإن قال قائل وهل مثل ذلك لو استأجرنا شخصا يكتب كتابا في الفقه أو في التوحيد أو في التفسير وصار يكتبه في المسجد؟ نعم، أليس هذا مستأجرا؟ طيب، هذا رجل يصنع دروعا للمجاهدين بأجرة، أي حرام ولا حلال؟ حرام، لأن العبرة بالفاعل. هذا الذي يكتب الآن لولا أنه يعطى دراهم وأجرة على هذا ما كتب. إذا فأراد بهذا العمل الدين والدنيا، التكسب الدنيا، فالظاهر أنه مثله. وإن كان بعض الناس حسب ما سمعنا في الزمن السابق من العلماء من يكتب الكتب والظاهر أنه يكتبها بأجرة، لكن لا نعلم منه بأجرة، أو أنه إذا فرغ من الكتابة كوفي على ذلك بما تيسر. هل يلحق بذلك السوم في المسجد؟ نعم نعم يلحق لا شك، لأن السوم وسيلة للبيع. ولا يمكن أن نقول للناس كل واحد منهم يأتي المسجد ويقول من يصوم هذه فيقول هذا بعشرة، قال لا أنا أزيد بعشرة، يكون المسجد محل سوق. طيب فإن قال إنسان، لو أن شخصا قال لرجل تاجر يا فلان في المسجد، يا فلان هل عندك سيارات؟ قال نعم، إن سيارة فلانية والفلانية. قال أمضي علي سيارة منها، ما قال لم يقل غير هذا، أيجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا يعتبر بيعا. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس للذين يبيعون البقالات وغيرها، يوافق يقول يا فلان عندك رز؟ قال نعم. قال خل لي كيس أو أرسل لي كيس في البيت، هذا بيع عقد لا يجوز. فإن قال إنسان، لو حصل البيع والشراء خارج المسجد لكن أهل المسجد يسمعون، أيجوز أم لا؟ يجوز، لكن إن أدى ذلك إلى تشويش على أهل المسجد منع، لأنه تشويش فقط. نعم أي نعم. يسأل عن الوكالة، لو وكلت شخصا يشتري، فالوكالة ليست بيعا، لا بس هذا لا تؤثر، لأنه لا ما فيها عقد، وهذا عقد جائز يمكن يفسخه. نعم لا شيء عبد الله واحد عيد.
هل يدخل في ذلك شيخ بناء بعض المحلات مثلا في جدار المسجد يكون وجه المحل من القاد ولكنه حقيقة في المسجد؟
مثل
نرى بعض المساجد حتى يعني موجودة في القصيم يكون في طرف المسجد على جدار المسجد مثلا مثل المكتبة مكتبة المسجد ولكن وجهها برضه.
نعم لكن كيف اقتطع من أرض المسجد؟ هذا أصلا ما يجوز، أنه اقتطع من أرض المسجد ما يكون دكانا أو ما أشبه ذلك، لكن لعله بني قبل المسجد هذا. ها؟ طيب إذا كان محلا جديد وقبل أن نعمر المسجد أخرجنا هذا الجزء من الأرض ليكون دكانا، هذا لا بأس به ولا يدخل في المسجد. نعم عبد الله نعوض.
هل يدخل في ذلك مثلا ما قد يحصل بالحج بعض الناس مثلا يضيع مثلا له ولدا او كذا فيذهب مثلا يعني يسال في الحرب من راى لي ولدا او من راى لي كذا يعني هو ذنب المسجد النبوي
كذا وش هو كذا؟
من راى مثلا يعني ولد
إيه فرق بين الولد وبين المال. نعم الظاهر ان البحث عن الولد ولا سيما اذا كان بحثا يعني ليس بصوت مرتفع، لان صاحب الجمل الذي ادخل راسه في المسجد وقال من دعا للجمل الاحمر. واظن ان السؤال سؤال واحد من الناس، مثل لو سقط مفتاح مني في الصف وسالت من الى جنبي وقلت ما شفت مفتاحي، الظاهر هذا ليس انشادا ولا يسمى في العرف انشادا. ولهذا يوجد الان يوجد بعض الناس يجعلون مسامير معينة عند الباب أو عند المحراب يعلقون فيها المفاتيح الضائعة، هذا بمنزلة من يقول من له هذا المفتاح، لكن هذا لا بأس به لا شك فيه.
تابع لهذا يعني قد في بعض المحلات
لا يجعل تابع ثاني،
لا يعني هو فقرة نفسها، في بعض المحلات قد ينشد مثلا الضالة قريب لك مثلا أبو أو خال
أو عمك كذا، فهل تقول له مثلا يعني من البداية
لا
ردها
الله عليك، أو تقول هذه حرم لا تحاول لها مرة أخرى إذا كنت إمام المسجد أو شيء مثلا؟
ماذا تقولون في هذا؟ يعني هل نقول لكل إنسان ينشر الضالة في المسجد ونحن نعلم أنه جاهل لا يعرف أحكام المساجد. نعم ظاهر النص نعم ولو كان جاهل، لكن يبقى النظر فيما سأل عن الأخ عبد الله إذا كان يخشى من قطيعة رحم. نعم فهل يقول ذلك ونقول اصطع بالحق ولا تأخذك بالله إلا متلائم، ثم بين له فإن المساجد لم تبنى لهذا، ثم شفت مزعل مثلا اخرج معه وقبل رأسه وترضه. نعم يقول هذا هو السنة وأنت تحب الخير وتحب الشرع ورضه. نعم ثلاثة ثلاثة.
باب السهو في الصلاة والسجود له. حدثنا يحيى بن يحيى قال
طيب في بعض الألفاظ لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له، هنا لما بنيت له مبهم، فما الفائدة من هذا الإبهام؟ الفائدة التفخيم المبهم وتعظيمه، وأن شأن المساجد أعظم من أن تكون محلا للبيع والشراء والأسواق. ومعلوم أن الإبهام يأتي للتفخيم كثيرا، ومنه قوله تعالى الحاقة ما الحاق، القارعة ما القارعة، وما أشبه. فهنا إبهامها للتعظيم، وكذلك قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا للتفخيم. اي نعم ده هذا تابع الاول هذا الثلاث. بدل اذا راينا منكرا فهل علينا ان نبدل بالدراهم؟ ايش مثل ان نبدل بالدراهم؟
يعني ما عندنا قدرة أن نبدل باليد ولا باللسان. يعني ربح لهذا، أنا مثلا في الشهر ربح لهذه العشرة عندنا 100 وأنا أبغى منهم 100 وما
يعني تشتري منها الأشرطة هذه؟ تشتريها منهم؟ لا تشتريها لتتلفها.
هذا يجي عليه خسارة
تكون،
يعني هو يطرد عندي خائبة في هذه الأجر.
إيش
سوى؟ مثلا الشهر 100
مثلا، رأس مال
200
وإذا
أبيع صار
300 ثم يقول أعطني هذا 100
في كل شهر وبعد أكتب.
ما هم ما يطيح يخسر
وبعد أشتري.
على كل حال ما أعمل لا يلزمك هذا، لازم لعدم قدرة باليد واللسان خوفا من انتشار هذا المنكر، هذا أحسن شيء أنه يشترى ويتلف. فإذا لم تمكن فهنا مسؤولين، إذا كان المسؤولون يمكن أن يقيموا الواجب في ذلك. طيب وهذا
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
نعم
قال النووي رحمه الله تعالى باب السهو في الصلاة والسجود له. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد السجدتين وهو جالس.
نعم
حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له دراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ذراط، فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر.
نعم، هذا الحديث بألفاظه فيه بيان السهو في الصلاة، وليعلم أن هناك سهوا في الصلاة وهناك سهوا عن الصلاة، فالسهو عن الصلاة مذموم لقوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء: الحمد لله الذي لم يقل في صلاته بل قال عن، والسهو عن الصلاة الغفلة عنها وعدم المبالاة بها، وأما السهو في الصلاة فهو الذهول عنها، يعني أن لا يتذكر شيئا. وحديث أبي هريرة فيه فوائد، منها أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها، ومنها أن الشيطان حريص على إلقاء الوساوس على المصلي، يأتي ويهنيه ويمنيه ويذكره بأشياء يكون قد نسيها، وربما يفتح عليه باب التخطيط للمستقبل، يقول سأفعل كذا سأقول كذا وما أشبه ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة هل يبطلها أو لا، والجمهور على أنه لا يبطلها لكنه ينقصها. وقد جاء في الحديث أن الرجل ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو عشرها، كل ذلك بسبب الهواجيس التي تحدث له في الصلاة. وفي حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا شك كم صلى فإنه يسجد سجدتين، لكن ليس فيه على أي شيء يبني، هل هو على الأقل أو على الأكثر، والأحاديث الآتية بعده تدل على التفصيل في ذلك، وهو أنه يبني على الأقل إن لم يكن لديه ما يرجح أحد الاحتمالين، ويبني على الراجح إذا كان لديه ما يرجح أحد الاحتمالين. وفي الحديث أيضا أن الشياطين أجسام لقوله: أقبل ولا له ضراط وما أشبه ذلك، وهو كذلك، فالشياطين لهم أجسام لكن أجسامهم لطيفة، وإذا أراد الله عز وجل تشبهوا بالأناسي كما تشبه الشيطان الذي جاء إلى الطعام الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظه وحثى منه، وكلم أبا هريرة وقال إنه ذو حاجة وذو عيال، لكنه مع ذلك لطيف يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا فضيلة الأذان وأنه يطرد الشياطين، لأنه إذا سمع الأذان ولى وله ضراط، وإذا انتهى رجع، ثم إذا ثوب بالصلاة يعني دعي إليها ولى، فإذا انتهى التثويب عاد وجعل يوسوس للمصلي في صلاته. وفيه أيضا دليل في الحديث هذا، دليل على تحين الشيطان الفرص لإفساد دين المرء. شوف كيف يتردد من أجل أن يفسد عليه صلاته. ولم يرد مثل هذا في بقية العبادات، أي لم يرد في الحج أو الصوم أو الصدقة. فإما أن يقال إن الشيطان يحرص هذا الحرص على الصلاة لأنها أفضل الأعمال، وإما أن يقال إن عموم قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يشمل جميع العبادات، أي أنه يورد على قلب الإنسان الوساوس والشكوك حتى يضعف استحضاره لما هو عليه من العبادة. نعم سليم. وش أفضل من الحمد؟
لأن يوسوس الشيطان للإنسان في الحمد ويهرب من الشيطان.
إيه؟ لأن الأذان شعيرة معلنة يسمعها فيهرب عنها. أما الفاتحة فهي لغير الإمام سرية دائما، وللإمام سرية في بعض أكثر الصلوات سرية، أكثر الصلوات سرية. نعم في واحد قبلك يا عبد الله. نعم شرافي. لا دواء أحسن من الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يدخل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جرب ما يخالف، إذا غفل قليلا ثم رجع زد ارمه بهذا التعوذ وهذا عن نفسه. هنا نعم يا عبد الله بن عوض. نعم لا بأس.
حدثنا
يحيى على الذين آمنوا ولم يلبسوا، ولم يقل يلبسوا. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم.
هذا حديث عبد الله بن بحينة كما ترون في الروايات الأولى أبهم الصلاة، فإما أن يكون من عبد الله بن بحينة ويكون في بعض الأحيان ينسى ما هي، وإما أن يكون من بعد ابن شهاب، لأن الروايتين الأخيرتين بل الرواية الثانية فيها الليث عن ابن شهاب وهذا مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب ساقها تامة في الرواية الثانية، فيكون النساء ممن بعد ابن شهاب. فهذا احتمالان، يعني يحتمل أن عبد الله بن بحينة أحيانا يذكر الصلاة وأحيانا ينساها فيعبر عنها بالمبهم، والثاني أقرب وهو أن النساء ممن بعد ابن شهاب. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، صلى بهم الظهر وسلم من ركعتين، نعم وقام من الركعتين ولم يجلس، قام من الركعتين ولم يجلس. ما الذي ترك؟ التشهد الأول. ثم استمر في صلاته، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين، وعلل ذلك الراوي بقول مكان ما نسى من الجلوس، ولهذا كان السجود قبل السلام من أجل أن يحصل جبر الصلاة قبل إنهائها. أخذ العلماء من هذا أن كل واجب يتركه الإنسان سهوا فإنه يسجد له متى؟ قبل السلام، لأن السجود هنا جبر نقص، وإذا كان جبرا لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء الصلاة حتى لا ينهيها إلا وهي إيش؟ وهي تامة. وهذا وجه مناسب واضح. وعلى هذا فنقول كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السلام. طيب، وهل هذا يشمل نقص الركن؟ لا. لماذا؟ لأن الركن لا بد أن يأتي به، فإذا كان لا بد أن يأتي به صار معنا زيادة، لأن لنفرض أنه نسي السجدة الثانية وقام من السجدة الأولى، فهذه ركن، إذا رجع إليها صار في زيادة، أليس كذلك؟ وعلى هذا فنسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إلا عن زيادة، ويكون سجوده بعد السلام. إذن نحصر السجود قبل السلام في النقصان، نحصره في إيش؟ في ترك الواجب، في ترك الواجب. وفي هذا الحديث من الفوائد وقوع السهو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوع السهو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هو بمقتضى الطبيعة أو أن الله ينسيه ليسن؟ الصواب الأول، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فصرح بأن نسيانه بمقتضى البشرية أي بمقتضى طبيعة البشر، وهذا ليس فيه عيب وليس فيه لوم على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث وجوب متابعة المأموم للإمام فيما إذا ترك الواجب، إذا ترك التشهد الأول يقوم المأموم ولو كان يدري، فيسبح به إن استتم قائما لم يرجع، وإن كان قبل أن يستتم وجب عليه الرجوع. ووجه ذلك أنه إذا استتم قائما فقد وصل إلى الركن الذي يليه فلا يعود، وأما قبل أن يستتم فإنه في طريقه إلى الركن فيرجع. هذا هو الفرق. وفي الحديث نعم، وفيه إشارة إلى مسألة يفعلها بعض إخواننا السلفيين الذين يحبون أن يطبقوا السنة، وهي الجلوس للاستراحة. إذا كان الإمام لا يجلس فإن بعض الناس يجلس يقول تحقيقا للسنة، ثم يقيس هذا على ما إذا ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه، حيث إن بعض العلماء لا يرى ذلك ولا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، فيقول هذا المأموم أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه؟ فيقال بلى يرفع يديه، لكن هنا لا تحصل مخالفة للإمام لا بتأخر عليه ولا بتقدم. أما الجلوس للاستراحة فإنه يحصل تخلف، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي للمأموم إذا كان إمامه لا يجلس لا ينبغي له أن يجلس حتى وإن كان يرى أن ذلك سنة، لأن متابعة الإمام أهم، وإذا كانت متابعة الإمام تسقط الواجب فالسنة من باب أولى. والإنسان يحصل على السنة إذا صلى وحده في صلاة النافلة أو صلى إماما بقوم فعل السنة إذا كان يرى أنها سنة مطلقا، مع أن القول الراجح في هذه الجلسة أنها جلسة تكون مشروعة عند الحاجة، هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء ليست مشروعة ولا عند الحاجة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه، يقول هذه الجلسة مين مشروعة، لكن عندما يكون الإنسان لا يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم. ولهذا كان في حديث مالك بن حويرث أن الرسول اعتمد يديه على الأرض، مما يدل على أن نهوضه من السجود إلى القيام رأسا فيه نوع من المشقة. وبعض العلماء استحبها مطلقا وهو عامة المحدثين، وبعض العلماء فصل كالموفق رحمه الله في المغني وابن القيم في زاد المعاد وغيرهما من أهل العلم. على كل حال هذا ليس يعني موضع البحث، الموضع البحث أن نقول إذا كان إمامك لا يجلس لا تجلس. فإن قال قائل لما عبر شيخ الإسلام بكلمة ينبغي أن يتابع إمامه ولا يجلس ولم يقل يجب، كما قلنا يجب أن يتابع إمامه فيما إذا ترك التشهد الأول، قلنا الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تحصل به مخالفة تامة، وربما قرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذا. أما جلسة الاستراحة فهي جلسة إيش خفيفة يسيرة، لا يكاد يطمئن الإمام قائما حتى يتبعه المأموم. فلهذا قلنا إن المستحب أن لا يجلس، ولم نقل إن الواجب أن يقوم ولا يجلس. في عبد الله بن بحينة أحيانا يعبرون عنه عبد الله بن مالك، كما في اللفظ الأخير عبد الله بن مالك بن بحينة، يقولون إن مالك اسم أبيه وبحينة اسم أمه لا اسم جد. ولهذا تقول عبد الله بن مالك ابن بحينة، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، عرفتم يا جماعة؟ لماذا؟ لأن ابن بحينة صفة لعبد الله وليس صفة لمالك، فلا يجوز الجر بل يتعين الرفع. هذا وجه يخالف فيما لو قلت عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ما تقول ابن الخطاب، تقول ابن الخطاب، وإن كان يجوز القطع وتقول هو ابن الخطاب، لكن الأصل الأكثر أنه يتبع الاسم الذي قبله لئلا يوهم. ويختلف أيضا في أن الاسم الثاني ينون، ولو كان الاسم الثالث اسم الجد لم ينون، صح؟ معنى ثالثا أنه يكتب بين الاسم الثاني والاسم الثالث الألف همزة الوصل، ولو كان الاسم الثالث والجد لم تكتب الهمزة. فهذه ثلاث فروق فيما إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه، أما إذا نسب إلى أبيه ثم إلى جده فإن الاسم الثالث يكون تابعا للاسم الثاني في الإعراب، ويكون الاسم الثاني غير منون، ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة الوصل. ومثل ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول، من هذا؟ هذا أصل المنافقين، عبد الله ابن أبي هذا أبوه، ابن سلول هذه أمه، فيجري فيه ما يجري في لفظ عبد الله بن محمد. وفي الحديث دليل على أنه يجب التكبير لكل سجدة من سجود السهو، حيث قال يكبر في كل سجدة، في كل سجدة، واضح؟ وفيه أيضا دليل على وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجود السهو وإن لم يسهل المأموم، لقوله وسجد الناس معه، سجد الناس معه. ولهذا إذا سجد الإمام فاسجد معه وإن لم تسهو، وإذا لم يسجد فلا تسجد وإن سهو. كذا يا سليم؟ طيب، إذا سجد فاسجد وإن لم تسهو، وإن لم يسجد فلا تسجد وإن سهو. هذا إذا لم تكن مسبوقا، أما إذا كنت مسبوقا فإنك تسجد لسهوك بعد قضاء ما فات. إنه محجوب. إذا لم يستتم قائم يرجع، يرجع
حتى لو
لو فارقت أتاه ساقي يرجع ما لم يستتم قائما. لكن الذين فرقوا بهذا التفريق قالوا إن فارقت أتاه ساقيه ثم رجع وجب عليه السجود، لأنه فارق ما يسمى جلوسا فزاد. أصبح جماعة. وأما إذا لم تفارق فإنه لا يسجد، فيجعلون النهوض عن التشهد الأول له ثلاث حالات: نهوض لا تفارق فيه الفخذان الساقين ثم يرجع فهذا لا شيء عليه، والثاني نهوض فارقت الفخذان الساقين ولكنه لم يستتم قائما فهذا يرجع وجوبا وعليه سجود السهو، والثالثة قيام نهوض استتم فيه قائما فهذا لا يرجع وعليه سجود السهو. فهذه الأحوال الثلاث تختلف فيها الحكم. ومن العلماء من قال إنه إن قام حتى استتم قائما سقط عن التشهد ووجب عليه السجود، وإن لم يستتم قائما رجع ووجوبا ولا سجود عليه مطلقا حتى وإن فارقت فخذاه وليتيه، لأن هذا النهوض ليس مقصودا لذاته فلا يعتبر زائدا. وفي هذه المسألة يخطئ بعض الإخوة، يخطئ بعض الإخوة، تجده يقوم إلى الخامسة في الرباعية وإذا استتم قائما لم يرجع، يظن أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول، وهذا خطأ عظيم، لأن هذه زيادة، فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها. أفهمتم؟ لكن ذكر ابن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاما عجيبا مرة ثالثة أعيده، كلاما عجيبا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.